إنما المحبة للفعل مجرد تقوية للقلب من غير عقيدة ومن غير يقين بتأثيرها، هذا معنى قوله ويعجبني الفعل، هاي الكلمة الطيبة، كأن تسمع كلمة سالم فتتفاعل بالسلامة، أو تسمع كلمة واجب فتتفاعل بوجداني ما أنت تطلبه أو ما أشبه ذلك، ولكنك لا تحقق ذلك وتعتقده يقينا، بل إنما هو مجرد تقوية ومجرد جبر قلب ونحوه. وهذا لا يكون من الطيرة المذمومة. الطيرة كما ذكر في آخر الباب هي قوله ما أمضاك أو ردك، ومعناه أنك إذا كنت ماضيا في السير فجاءك مثلا وحش مر عن يسارك، أو كذلك طائر مر عن يسارك فرجعت بعدما كنت سائرا رجعت لأجل هذا الوحش ونحوه، فهذا ردك فتطيرت بذلك، أو كنت متوقفا وعازما على الرجوع فمر عن يمينك الطائر أو نحوه فمضيت لأجلك واعتمدت على خبر أو فعل هذا الطائر، هذا هو الطيرة. مضيت لأجل هذا الطائر أو الوحش، رجعت لأجل هذا الطائر أو الوحش، فأنت بهذا قد تطيرت ووقعت في الطيرة الشركية. قوله ذكرت الطيرة عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كأنهم ذكروا الطيرة وشأنها فقال أحسنها الفعل، يعني إنما يستحسن منها ويباح الفعل الذي هو التفاؤل بالكلمة أو بالاسم أو نحو ذا بالاسم الحسن أو ما أشبه ذلك، ولا ترد مسلما، لا ترد الطيرة مسلما، دل على أن من ردته الطيرة عن حاجته فإنه قد نقص اتصافه بالإسلام فيكون عاصيا أو مشركا أو كافرا أو نحو ذلك على حسب ما يقوم بقلبه. هذا معنى قوله لا ترد مسلما، بل المسلم ولو رأى ما يكره، ولو رأى الطير قد برح أو الظبي قد برح عن يساره لا يرده ذلك، بل يمضي قدما ويعتمد على الله. وإذا رأى ما يكره من مرور هذه الطيور أو الوحوش أو نحوها اعتمد على الله ودعا بمثل هذا الدعاء، فإنه دعاء في غاية المناسبة. قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، الحسنات هي الخيرات، يدخل في الحسنات الأرزاق الحسنة، يعني لا يأتي بالرزق إلا أنت، ولا يأتي بالصحة غيرك، ولا يأتي بالفتح والنصر إلا أنت، ولا يأتي بالتقوية والإمداد إلا أنت، فكل الحسنات المحبوبة إنما هي من الله تعالى، والطيور والوحوش والخلق ليس إليهم شيء من ذلك. وقد يدخل في الحسنات الأعمال الصالحة، يعني لا يوفق للأعمال الحسنة إلا أنت، أنت الذي تعيننا على أن نفعل الحسنات وعلى أن نكثر من الأعمال الصالحة، ولا يدفع السيئات إلا أنت، السيئات هي المصائب والسرور والعاهات، يعني لا يدفع الفقر غيرك ولا يدفع المصيبة إلا أنت، أنت القادر على أن تدفع عنا المصائب والعهات، أنت القادر على أن تدفع عنا الأعداء وكيدهم، أنت القادر وحدك على أن تدفع عنا الشرور والأمراض والمواهب ونحوها، أنت القادر على أن تدفع عنا كيد كل كائد، فلا يدفع السيئات إلا أنت. وقد يراد بالسيئات الأعمال السيئة يعني كالمعاصي والذنوب والكفر والشرك، يعني ما يحمينا من الذنوب غيرك، فنحن نستعين بك من السيئات ونسألك الحفظ عنها. هذا دعاء في غاية المناسبة، كأنه يقول نحن معتمدون على تصرفك لنا يا ربي، فإنك الذي تأتي بالخير وتدفع الشر وحدك، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحول هو التحول من حال إلى حال، يعني ليس لنا استطاعة على أن ننتقل من حالة إلى حالة إلا بتقويتك وإمدادك. لا نقدر أن نتحول من صحة إلى مرض إلا بفضلك، لا نقدر على أن نتحول من فقر إلى غنى إلا بعطائك، لا نقدر على أن نتحول من عز إلى ذل إلى عز إلا بعطائك وبإعجازك. وهكذا لا, لا لا حول ولا قوة إلا بك. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، من كنز من كنوز العرش. وفيها الدلالة على الاعتماد على الله، هي الدلالة على أن الله تعالى وحده هو كافي عباده، وأنهم لا يقدرون على أن يصلحوا من أحوالهم ولا من أمورهم شيئا إلا بتدبير الله تعالى وتوفيقه وإعطائه وإمداده. كذلك قوله في الحديث الذي بعده، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها ثلاثا. ومعنى كونها شركا أن الذي يتطير كأنه يعتمد على خبر الطيور وعلى خبر الوحوش، وكأنه يعترف بأن هذا الطير هو الذي أمره أو نهاه، هو الذي دله وهداه، هو الذي أرشده إلى ما يقول. فقد جعل للطير تصرفا، فقد جعل مع الله متصرفا، فبذلك يكون مشركا. ثم قال وما منا إلا، هذا من كلام ابن مسعود، وما منا إلا، يعني ما منا إلا من يقع في قلبه شيء من الوحشة عندما يرى سانحا أو بارحا أو من القوة أو نحو ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. التوكل هو الاعتماد على الله، يعني أن ما يقع في القلب من ارتجاف عندما يرى شيئا يكرهه يزول ويذهب إذا مضى، وتوكل على الله. التوكل هو التفويض والاعتماد، تفويض الأمور إلى الله والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبا ووكيلا. فإذا توكل على الله ووثق بتوبه فإنه سيذهب ما في قلبه من ذلك التطير ونحوه، ويكفر الله عنه ما وقع فيه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، بمعنى أنه جعل الطائر متصرفا، فجعل له نوعا من علم الغيب أو التدبير فيكون أشرك. إذا مثلا كان سائرا في الطريق ثم إنه مر به سانح أو بارح من الطيور فرجع فردته عن حاجته التي كان سائرا إليها، فقد أشرك، وقع فيما هو شرك واضح أو خفي. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خافوا أو رأوا ما يخيفهم ماذا يقولون؟ فأرشدهم إلى هذا الدعاء العظيم بأن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا أيضا دعاء شاف كاف، فإن قوله لا إله لا خير إلا خيرك يعني أنت الذي تعين على الخير، أنت الذي تدل عليه، أنت الذي تعين عليه وترشد إليه، فالخير خيرك، وأنت الذي تخلقه، وأنت الذي تيسر أسبابه، وليس الطير لمتصرف، وليس منه خيرا ولا شرا. ولهذا كان كثير من العرب إذا سمعوا الطائر ينعق يقول أحدهم: خير خير، أو خير يا طائر. وهذا خطأ. ولذلك لما سمع بعض الصحابة قائلا يقول خير، قال: وأي خير عند هذا؟ أي خير عند هذا الطائر؟ لا خير ولا شر، الخير خير الله، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. هذا الطير وهذا الوحش وهذا المار ونحو السانح والبارخ مسخر مسير، ليس إما يملك من نفسه شيئا، إنما هو مدبر، بل هو مملوك لله تعالى. فإن الله هو الذي يحرك هذه الطيور، هو الذي يلهمها الطيران من هنا ومن هنا، فهي متصرف بها لا تتصرف من ذات أنفسها، كما أن الإنسان متصرف به لا يتصرف من ذات نفسه، بل الله تعالى هو الذي يصرف القلوب ويصرف الأعمال. كذلك قوله ولا إله غيرك، وهذه كلمة التوحيد فيها تجديد التوحيد، كأنه يقول: أخاف أني بنفسي أو بما وقع في قلبي قد أخللت بشيء من الإلهية، فأنا أحب أن أجدد التوحيد. فيقول لا إله غيرك. ففي هذا ونحوه بيان حقيقة التوكل، وكل ما ينافي التوحيد وأن له كفارة، وهي مراجعة التوحيد وتجديد الإلهية وتجديد الإيمان، حتى يكون بذلك العبد محافظا حافظا لما يكون سببا في بقاء توحيده، ومحافظا على عقيدته. لا شك أن عقيدة الإنسان التي هي الاعتماد على الله تعالى والرضا به ربا ومدبرا متصرفا، هذه ينبغي أن تكون عقيدة كل مسلم، وأن مما ينافيها أو ينقصها اعتقاده أن لبعض المخلوقات شيء من التصرف أو شيء من علم الغيب الذي هو من خصائص الرب تعالى، وذلك كله مما ينافي التوحيد كمال كلا، أو مما ينافي كماله، أو مما ينقصه. فإذا شعر الإنسان بأنه فعل شيئا من ذلك أو قارب شيئا منه، فعليه أن يبادر بتجديد عقيدته، ويجتهد في ما يكون سببا لإزالة ذلك الذي عرض بقلبه حتى يبقى له عقيدته. فمن ذلك هذه الطيرة التي هي التشاؤم بالمرئيات أو بالأصوات أو ما أشبه ذلك، فإنها كما ذكر في هذا الباب شرك، وإن كان من الشرك الأصغر، لكن الشرك الأصغر قد يكون أكبر إذا اعتمد عليه أو اعتقده أو جعل له شيئا من التصرف الخاص بالله تعالى، فإنه يرتقي إلى الأكبر حسب الاعتقاد. ولكن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يكفره التوحيد، تجديد التوحيد ودعاء الله تعالى بما يزيل ذلك النقص الذي حصل في التوحيد. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما رخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. فهذا الباب للتنجيم، التنجيم تعريفه أنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هكذا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية. المراد بالأحوال الفلكية دوران الشمس والقمر وسيرهما، وكذلك سير النجوم طلوعا وغروبا واجتماعا واشتراقا. الاستدلال بذلك على الحوادث الأرضية هذا هو التنجيم. المنجم هو الذي يقول باجتماع هذا النجم وهذا النجم سيحدث في الأرض كذا وكذا، بطلوع هذا النجم متأخرا سيحدث ريح فيها كذا، سيحدث عواصف فيها كذا، أو مثلا بطلوع هذا النجم في هذا الشتاء في الشتاء أو في هذا في الصيف مثلا أو ما أشبه ذلك، سيحدث في الأرض وباء أو يحدث خصب أو جذب أو ما أشبه ذلك. هذا هو التنجيم، وهو بلا شك تدخل في علم الغيب، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي الحديث: خمس لا يعلمهن إلا الله، وفي مفاتح الغيب المذكورة في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب إلى آخره. فالذي يدعي معرفة الحوادث بالنجوم هذا قد تدخل في علم الغيب، فيكون بذلك منازعا لله بما هو خاص به، ويكون ذلك نقصا في التوحيد. وهذا هو سبب إدخال الحديث في كتاب التوحيد، سبب إدخال الباب في كتاب التوحيد، أن الذي يتدخل في تعلم المغيبات بهذه الطرق ونحوها يكون ناقص التوحيد، حيث أنه نازع الله بما هو من خصائصه. علم الغيب لله خاص به، فالذي يدعيه قد ادعى ما لا يصلح له، ولو ادعى ذلك بتلك القرائن وبتلك الأحوال الفلكية فإنها لا تدل على ذلك، ولكنه يتخرف أو يستوحي من الشيطان أو نحو ذلك. نقول بعد ذلك: كيف نعاملهم؟ المنجمون وهم كثير قديما وحديثا، وكيف نعاملهم وكيف نعمل معهم؟ نقول: إما أن يكون ما يقولونه وقع صدفة، ظنوا وتخرفوا ظنا فوقع صدفة مطابق ما قالوه، وذلك لا يدل على صدفهم أو على صحة ما يقولون. وإما أن نقول إنهم يستوحون من الشيطان، عندما يوحي إليهم الشيطان بشيء من الأمور التي يطلع عليها، يقولون استدللنا عليه بالنجم الفلاني أو بالحال الفلانية أو ما أشبه ذلك وهم كاذبون، وإنما استدلوا عليه باسم الشيطان فيكونون كالكحاد الذين توحي إليهم الشياطين. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذا هو الموقف منه. أما أن النجوم وسيرها واجتماعها واشتراقها يستدل به صريحا على أنه يحدث كذا وكذا، هذا لا نعتقده، وذلك أن اعتقاده إبطال للحكمة. لو مثلا صدقنا هؤلاء المنجمين الذين يقولون طلوع النجم الفلاني تأثر فيه الأمطار الفلانية في البلاد الفلانية والبلاد الفلانية وتقل فيه عن البلاد الفلانية، لو صدقناهم لأبطلنا حكمة الله وتساقطه، فإنه هو الذي يتساقط في العباد. قال تعالى لقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني قد صرفنا بينهم الآيات وصرفنا بينهم المطر، تارة يكون عند هؤلاء وتارة يكون عند هؤلاء وتارة يكون على هذه البلاد وتارة على هذه البلاد، فهو تصرف من الله. فإذا لجأنا إلى هؤلاء المنجمين باطلت بذلك حكمة الله وتصريفه، وأدى بذلك لمن اعتقده إلى أن الأفلاك هي التي تنشئ السحب وهي التي تثير الرياح وهي التي تنزل المطر، يرجع الأمر إلى أنه طبيعة وخلقة ليس لله تساقط لشيء من ذلك، يرجع إلى عقيدة الكفرة والطبائعيين. هذا هو السبب في إنكار السلف وحملهم بشدة على أن ينكروا، على الإنكار الشديد على من ادعى علم الغيب بواسطة التنجيم.
بالنسبة للأخطاب ذكر ثقوب الرياح وتقول الأمطار من ضمن التنجيم، والآن مراتب ترفض ذلك الشيء وتقول ذو قطرة مطر
الأرصاد، هذه يعني آلات أدوات كهربائية يعني ترتفع ثم يكون لها يعني تأشي إشارة على هبوب الرياح جنوبا أو شمالا، مثلا إذا قاسوها إلى كذا هذا أصبح شيء محسوس، إذا قاسوها قالوا هبوب الرياح تكون كذا وكذا، ثم هي أيضا تقريبية وهي يعني تطبيقية، ومن يمكن ثم أيضا قد يقع خلاف ما قالوا، قد يقولون الرياح تكون كذا وكذا نتوقع، يعني هم ما يجيبون يتوقع كذا ولا يحصل. الحاصل أن علم الغيب بالأمور المستقبلة هذا خاص بالله، كما في قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الحاصل أن علم تصريف الرياح وكذلك إثارة السحب وإنزال المطر وما أشبه ذلك هذا علمه عند الله، ولو مثلا حدثت هذه الآلات التي تسمى الأرصاد الجوية التي يعرف بها مثلا بإشاراتها أو برموز فيها، فإنها لا تدل يقينا على ذلك مطابقة، وإنما تقريبا، ولا يخل بذلك لأن الله تعالى هو الذي يرسل الرياح وتأتي من بعيد، فأقصد هذا يحس بها من بعيدا ويكون فيه نذرات ويكون لها نوع من الإشارة. عندنا التنجيم لا يجوز، تعاطي التنجيم. تقدم لنا حديث في باب أنواع السحر لعلك تذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر بعد ما زال. فدل على أن التنجيم نوع من السحر من عمل السحرة، وأنت تعرف قد عرفت هناك أن السحرة هم خدم الشياطين الذين يخدمون الشيطان حتى يخبرهم أو يعينهم. فإذا التنجيم من جملة السحرة، المنجم ساحر أو من جملة السحرة، لأن الرسول أخبر بأن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. عرفت أن من اقتبس يعني تعلم أخذه، كأنه من القبس. القبس هو النار الصغيرة التي تؤخذ ليوقد بها نار أخرى، وفي قوله تعالى: أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وكقوله: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فالقبس هو ما يستضاء به أو ما يوقد به. فقوله اقتبس أن أخذ قبسا وقطعة، أخذ شيئا منه. والشعبة القطعة، من اقتبس شعبة يعني من أخذ وتعلم شعبة أو قطعة من النجوم يعني من علم التنجيم، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد هذا زاد هذا، كلما زاد حظ هذا المنجم زاد، وكلما زاد المنجم من التنجيم زاد حظه وقصته من السحر. أخذت من هذا أن التنجيم نوع من السحر. وتذكر أيضا أنه مر بنا وهي آخر باب قال ابن عباس: وفي قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك عند الله ما له عند الله من خلاق. لهذا في باب الكهان يذكر أن قوما يكتبون حروف أبا جاد ويستدلون بها على الأمور الغيبية، وينظرون في النجوم يعني نظرا يستدلون به على الأمور المستقبلة، فيكونون بذلك مشركين كهنة ومشركين وليس لهم عند الله من خلاق. ابن عباس أراد أنهم لما تدخلوا في علم الغيب بالنظر في النجوم، وتدخلوا في علم الغيب بكتابة حروف أبي جاد، قولهم إذا اجتمع النجم الحرف هذا مع الحرف هذا دل على كذا وكذا، دل على شقاء أو دل على سعادة أو دل على بؤس أو دل على نحس أو ما أشبه. فهؤلاء ليس لهم عند الله من خلاق، شبههم بالسحرة، لأن السحرة قد ذكر الله أنهم لا خلاق لهم في الآخرة، فلا في قوله تعالى فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. فمن هذا نعرف أن التنجيم نوع تدخل في علم الغيب. وعندنا
حد المنجم،
لا
حد المنجم
يلحق بالكاهن، يلحق بالكاهن أنه إذا تظاهر بذلك يكفر. إذا كان الذي يصدق الكاهن بما يقول قد كفر، فكذلك الذي يتعاطى الكهانة أو ما يلحق بها من التنجيم ونحوه، وقد كفر المنجمون في وسط القرون، في القرون الوسطى، القرن الثالث والرابع والخامس كفر المنجمون وصاروا عند الملوك، وصاروا صار الملوك يسترشدون بهم، لخص ملوك من العباس يستشيرونهم، إذا أراد أحدهم أمرا سأل منجمة هل هذا الأمر لي أم علي، وهل فيه خير أم لا، المنجم يقول كذا وكذا، يقول لك أو عليك، يعمل بما يقول. فتارة يصيبون وتكون عصابتهم من باب المصادفة، والكثير أنهم يخطئون، ولكن الملوك ولا عوام الناس لا يعتبرون بأخطائهم. ومع الأسف أن حكاياتهم تذكر كثيرا في كتب التاريخ وتذكر في كتب الحكايات، أن الملك فلان قال له منجمة أنك تحصل على كذا، أو قال له منجمة أنه يحصل في هذه السنة كغرق قوم نوح أو كذا وكذا، ثم يأتون بما حدث، يقولون طابق كلام المنجم وقوعه في البلد الفلانية أو وقوعه في كذا. فحكايتها بكثرة في كتب التاريخ وفي كتب القصص وكتب التراجم يدل على أن المؤرخين يحشدون في تواريخهم ما وجدوا من الحكايات دون تمثيل كلها. ولكن ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، ولعلك قرأته، تدخل أو تعرض لذلك في الجزء الأخير، وبين أكاذيبهم ووقائعهم، وسرد شيئا من الكثير الحكايات التي قالوها ووقع بخلافها، مما دله على أنهم كذبة وأنهم يظنون ظنا ليسوا على يقين. أورد في كتاب مفتاح دار السعادة وقائع كثيرة وكثيرة. فمن هذا نعرف أن المنجمين ليس عندهم يقين. وقد تقول ما شبهتهم؟ شبهتهم أنهم تعلموا من أكابرهم أن اجتماع النجم الفلاني مع النجم الفلاني أو طلوع حمرة على النجم الفلاني يحدث به كذا ويحصل به كذا، كتب تعلموها وحكايات عكفوا عليها فاعتقدوها يقينا وواقعيا، فكان ذلك السبب في معرفتهم وفي إقبالهم على ذلك.
نمسح التنجيم في عدد الكاذبين هدف أو من اليهود
بدأ منذ أن كثرت اليونان ودخلوا الإسلام وإن كان أكثرهم دخل تسترة كثر أولئك المنجمون ودخلوا توسع الملوك في تقريبهم وبالأخص العباسيون وإن في القرون الثلاثة كانوا قليل يعني لا يذكر أن أحد من الأولين قاطبه إلا في آخر القرن الثالث وجد
هذا شيخ الله البواب هذا الله البوادي يعني هذا الزراعة كلها على النجوم إن بعضهم يعرفون عن الله يعني بالقمر يعني مثلا الليلة مقارن كذا يعني الليلة الثانية أكثر الثانية مقارن كذا ويسأل يعني إذا قارن كذا يعني يقول إنه يحدث مطر يعني بعض الأشخاص يعني ما يقول
في هذا ما يذكر في هذا هذا يسمى علم التسيير لا يدخل في هذا إن شاء الله
يحق من التسوق والتسوق
كذلك علم التسييد علمنا فيما يتعلق بالنجوم يقسم العلم الذي يبحث فيه إلى قسمين قسم تسيير وقسم تأثير فرخص بعض السلف في علم التسيير دون علم التأثير وبعضهم لم يرخص لا في هذا ولا في هذا كره قتادة تعلم المنازل ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق هذا الذي رخص فيه أحمد وإسحاق ومنعه أو كرهه ابن عيينة وقتاده هذا هو علم التسيير والأصل الجواز لما فيه من المصلحة وذلك أن الله تعالى أجرى العادة بأن هذه النجوم تطلع في كذا وتغرب في كذا فلا مانع أن نعرف نجوما تسمى نجوم الصيف ونجوما تسمى نجوم الشتاء أو نجوم الخريف أو نجوم الربيع ليس هناك مانع إذا رأينا هذا النجم استدللنا بأنه قد خرج نجم قد ابتدأ فصل الشتاء وهذا يكون مبدأ لفصل الصيف وهكذا هذا هو الذي رخص فيه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وكراهة قتادة له من باب سد الذرائع يعني أنه خاف أنهم إذا توقنوا فيه أوصلهم إلى علم التأثير وإلا في الأصل جوازه ثم هو أيضا مفيد أنت مثلا إذا عرفت أن هذا النجم مثلا هو الثريا وهذا النجم مثلا هو مثلا المقدم أو هذا هو المؤخر أو نحو ذلك استطعت أن تهتدي في سيرك وأن تعرف جهتك التي تقصد فيكون ذلك مفيدا في الحال بخلاف ما إذا كنت لا تعرف ما هذا النجم ولا متى يطلع ولا ما هذا النجم ولا شيء فإنك لا تنتفع في سيرك بالاستدعاء بالنجوم
الصخرية عندنا أول ما يعني كنا مع الصيف هذا يزرع عليها زراعة يعني
إذا عرفنا فصل الشتاء فإن هناك ما يزرع في الشتاء من الأشجار والزروع. عرفنا مثلا أن الشتاء يبدأ من نجم معروف هو نجم الإكليل، وأن نجوم الشتاء سبع: الإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلاء. هذه نجوم تسمى نجوم الشتاء، فنعرف ما يزرع فيها وما يغرس فيها عادة. يعني بالعادة أن هناك ما يصلح غرسه في هذه وما لا يصلح غرسه في هذه. وكذلك مثلا إذا عرفنا نجوم الصيف وأن أولها الثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف الذي هو سهيل، إذا عرفنا هذه النجوم عرفنا الزروع مثلا أو الأشجار التي يصلح غرسها أو قطعها لهذه نستفيد من ذلك فائدة. وهكذا بقية الفصول نعرفها من نجومها ما يصلح وما لا يصلح. الحاصل أن هذا يعني علم التسيير، يعني معرفة سير النجوم. هذا نجم شتوي يطلع في الشتاء من هنا، إذا كان في الصيف وجدته من الغرب، وإذا كان في الشتاء لا كأنه كره قتادة تعلم المنازل، والمراد بها منازل القمر التي هي 28، تعلمها مخافة أن الذي يتوغل في تعلمها يجره ذلك إلى أن لها تأثيرا في الكون. هذا هو السبب، وإلا فلا محذور فيها. المنازل سميت منازل لأن القمر ينزل في كل ليلة في واحدة وهي 28، ويستتر ليلة إذا كان الشهر ناقصا أو ليلتين إن كان كاملا. هذه النجوم 28 مقسمة على 7 فصول، لكل فصل 7 أنجم، مقسمة على 4 فصول، لكل فصل 7 أنجم، للشتاء 7 أنجم، أولها الإكليل، الإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلة وسعد الذابح وسعد بلاء، وبعدها الربيع الذي يليه 7 أنجم أيضا، وهي سعد السعود وسعد الذابح الأخبية والمقدم المؤخر والزبانة والصرفة والزبرة، وبعدها 7 أنجم للصيف الذي هو أولها الثريا، وهكذا 7 أنجم للخريف. هذه 28 مقسمة على هذه الفصول 4، وتسمى المنازل منازل القمر. وقد قال تعالى: والقمر قدرناه منازل، بين كل منزلتين نحو 3/4 ساعة. عندما تنظر طلوع القمر اليوم، يعني مثلا القمر يطلع في آخر الشهر ليلا مثلا، اذا طلع مثلا في ليله 17 في الساعه مثلا، فليله 18 يطلع في الساعه 8:45، يعني بعد ساعه الاربع او الا ثلثا. ليله 19 يطلع في الساعه 8:45 او ونصف، فيكون بين كل منزلتين نحو ثلثي ساعه، او مثلا 45، يعني ربع ساعة إلا ربع. هذا شيء معتاد، النار طلوعه في هذا اليوم يعني في آخر الشهر 17 تراكم بدقة، يطلع ساعة كذا وكذا، يوم 18 تراكم بدقة، يوم 19 تراكم بدقة، وتجد بين كل منزلتين كذا وكذا. هذه ايضا هي المنازل، مثلا
مرئيه المنازل هذه،
نعم
اقول مرئيه المنازل،
اي ترى، لكن البلاد اللي فيها كثره انوار ما ترى فيها، لكن اذا كنت في بريه فراقب مثلا طلعت ثريا، اذا طلعت مثلا في الشتاء طلعت في مثلا الساعة 8 بعدها بنصف وخمس أو ثلثي ساعة يطلع الدبران هو النجم الثاني، بعدها بساعة إلى ربع مثلا تطلع الهقعة، بعدها بساعة إلى ربع تطلع الهلعة، وهكذا بين كل منزلتين، أي بين كل نجمين هذا المقدار.
بس أحسن الله إليك، هذه الأسماء هذه بس بالكتب، ولا كلها النجد والبادي يعتمدوا على نجوم والهاش من غير الأسماء هذه. هذا نجم سهيل، هذا نجم الجدي، هذه السبع، هذه سليبين، هذه كلها يعني يسرون عليها ويبذرون عليها الزرايع والأشجار، وما بالكتب عاد ممكن هل أنت عديت.
معروفة أسماءها، معروفة ثريا ما تغيرت،
ثريا
ما تغيرت،
حياة ما نسري على النجوم ونسري على القمر ونعرف النجوم طبعا النجم هذا يبدر عليه الزرايع على البل، يعني حتى البل فيه نجم منها طلع تعطي البل 3 أيام عن الماء، بعدين نطلع النجم ثاني، نجوم معروفة يعطي 4 تعطي 5 تعطي 6 تعطي 8، يعني حسبون البادية والحاضرة، الحاضرة حاضرة بالزرايع البذر، والبادية لجل الحلال البن الماء لجل الموارد.
صحيح، لا تزال لا تزال أسماءها معروفة عند العامة، لها أسماء. عندنا الدبران في الكتب يسمى التويد، والهقعة والهنعة نجمين يسمى الجوزة، عند العامة يسمى الجوزة، والذراع يسمونه المرجم، والطرف يسمونه السهيل، وهكذا.
السهيل يطلع جهة ربع الخالي بين الجنوب وبين الشرق، لما يطلع كل سنة العام طلع خامس من بعد رمضان، وهو يفسخ القيض من الشتاء من بعد 50 يوم يدخل الوسم.
نعم، 52
المرجع
يسمى. نعم.
في مرجع
في المرجع. هذه فيه جداول.
التسيير.
التسيير فيه جداول. فيه كتب. الجداول يسمى الجداول التسيير. تسيير النجوم.
طباعة.
تذكر في التقويمات. عندك التقويمات.
قطري
كلها تقويم القطري وتقويم أم القرى مذكورة في دقة.
بداية خروج القمر
في يطلع حال وقت العشاء.
أيوه.
في 17.
ليه ما الأول؟ الشهر القمري هو لنا.
كيف؟
يعني الأيام اللي هبدأ.
يوم 17 يطلع من الشرق. يطلع حال وقت العشاء.
ما يطلع بداية الشهر يطلع من
أوله بداية الشهر يغيب بداية الشهر تشوفه هلا
قصدي يعني باسمه
إيه لا شك أنت الآن أراك به أول ثاني ليلة كم يغرب إذا غرب ثاني ليلة مثلا الساعة عربي وحده إلا ربع وجدته في الليلة الثالثة يغرب الساعة وحده ونص وجدت في الليلة الثالثة يغرب 2:15 وجدت في الليلة الرابعة يغرب 3 ساعة 3 عربي فعلها عدة طحال أحسن
الله بالنسبة للمد والجزر البحار والنهار يقولون أن القمر يغرب عليه
أوكي إيه؟ صحيح يعني جعلنا الله يعني لها الليلان كأن القمر إذا صار في جهة يكون البحر يمتد جهة الجهة عندنا يقول قتادة نأجل كلام بعد الأذان عندنا قول قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به قتادة عالم مشهور من التابعين من كلامه للصحابة ولد وهو أعمى ولكن كان فهمه حادا كلما جاء إلى صحابي وحدثه حافظ ما حدثه به رزق حفظا حادا ذكر أن واحد من الصحابة تسلّد له قتادة أيام قليلة فقال بعد ذلك لزست ما عندي يا أعلى هذه الثلاثة التي ذكرها استنبطها من القرآن لأن الله تعالى ذكر الحكمة في خلق النجوم في أربعة عدة آيات تعود تلك الحكم والمصالح إلى ثلاثة هذه الأشياء كونها زينة للسماء قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح والمصابيح هي هذه النجوم وقال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح فأخبر بأنه جعلها زينة للسماء الدنيا التي تلينا زينة لها فإنها إذا كانت الليلة مظلمة ليس فيها قمر وكانت صحوا كانت هذه النجوم تزهر في هذه السماء فكان ذلك زينة لهذه السماء ولا شك أنها مركبة في أفلاكها هذه النجوم مركبة في أفلاك في هذه السماء وتسير في تلك الأفلاك. كل نجم مركب في فلك ثم يسير به ذلك الفلك أو يسير هو وهو معلق بذلك الفلك كما يشاء الله تعالى، خلافا لمن يزعم أنها راكدة، أن النجوم ثابتة ولا تتحرك وأن الأرض هي التي تتحرك، فإن هذا خلاف ما هو مشاهد، وذلك لأن نشاهد أن نجوما ثوابت لا تتزعزع ولا تتحرك كنجم الجدد الذي هو ثابت، فما ثبته الله بمكانه ولو كانت الأرض هي التي تدور بأهلها لغاب عن هذا النجم في وقت من الأوقات، إن نشاهده أول الليل وآخره بنوبة. كذلك أيضا نجوم السبع التي تعرف بالسبب بن عتناش، هذه أيضا تدور حول ذلك النجم ولكنها دورة خاصة ولا تغيب عن البلاد الشمالية، يعني أهل البلاد الشمالية يشاهدونها تستدير كذا ما تغيب أول الليل وهي كذا وآخر الليل وهي كذا ما تغيب، فلو كانت الأرض هي التي تدور لما غابت عنهم وخفيت. كذلك النجمان الذي يسميان بالفرقدين لا تغيب حتى عنه، تستدير حول ذلك النجم الذي هو الجدي، يسمى هذا الجميع القطب. القطب معنى أنه ثابت في موضعه. كذلك أيضا من النجوم الخنس التي ذكرها الله بقوله فلا أقسم بالخنس، هذه الخنس هي خمس نجوم وهي عطارد وزحل والمشتري والمريخ والزهرة، هذه النجوم الخنس سميت بذلك لأنها لا تتوسط السماء بل تخرج في المشرق ثم ترتفع، يعني في أول الشهر تجد نجم المريخ مثلا طلع مع الفجر، ولكن بعد شهر أو بعد شهر ونصف تجده وقت الفجر قد ارتفع، يعني طلع قبل الفجر بثلاث ساعات، ثم يبدأ في التأخر حتى يغيب من عنده، يعني يبدأ يطلع قبل الفجر بساعتين إلا مثلا دقيقتين ثم ساعتين إلا أربع دقائق ثم ساعتين إلا ست إلى أن يطلع مع الفجر إلى أن يطلع بعد الفجر إلى أن لا يطلع، وهذا دليل على أن جهته خاصة ولهذا ليس كالنجوم التي تتقدم، بخلاف بقية النجوم فإن مثلا أن كل نجم يتقدم غالبا، فنجم الثريا إذا طلع في هذا اليوم مع الفجر طلع غدا قبل الفجر بخمس دقائق، وطلع بعد في اليوم الثالث قبل الفجر بعشر دقائق، وهكذا إلى أن يطلع قبل الفجر بساعة ثم بساعات، ربما يطلع وقت المغرب وربما يطلع وقت العصر ويطلع وقت الظهر ونحو ذلك، كل يوم يتقدم، وهذا دليل على أنها تسير وأن سيرها أسرع من سير الشمس. الشمس تسير تقطع فلكها 24 ساعة، وهذا النجم يسبقها يقطعها في أربع وعشرين إلا خمس دقائق، فدل على أنها كلها سائرة وسيرها يختلف بالبطء وبالتأخر، وبعضها يطلع من الجانب الأيمن وبعضها من الجانب الأيسر، فهذا كله دليل على أنها في أفلاك. قال تعالى وكل في فلك يسبحون، جعلها الله زينة للسماء وجعلها رجما للشياطين، ترجم بها الشياطين هذه السحب التي نشاهدها وتسمى الميازك هي التي ترجم بها الشياطين. قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السامع فأتبعه شهاب مبين، دل على أن الشياطين تصعد إلى السماء لاستراق السامع، ولكن تتبعها هذه السحب التي هي النيازك وترجم بها فتحرقها. وقال تعالى إلا من خطف لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصبا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فدل على أنهم يحرصون على استراق السمع ولكن يرجمون لهذه الشهب التي تحرقهم أو تبعدهم حراسة للسماء عن هذه الشياطين المسترقة، وذلك لئلا يلتبس الحق بالباطل ولئلا يكثر الدجالون. ومع ذلك فإن الشيطان قد يوصل ما استرقه إلى وليه من الإنس من ساحر أو كاهن، فيفشي تلك الكلمة التي سمعت من السماء كما تقدم ويكذب معها كذبا كثيرا. فالحاصل أن من الحكم في خلق النجوم كونها رجوما للشياطين، ومن الحكم أيضا كونها علامات يهتدى بها يستدل بها المسافرون في الليل في الظلام على الجهة التي يقصدونها، فإنها علامات واضحة. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل النجم من جملة ما يهتدون به يعني يستدلون به في سائرهم، وهي فائدة عظيمة يستدلون بها في البر وفي البحر وفي الجو. وكذلك قول الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لتهتدوا بها قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون فهذه القوم يفقهون، فدلنا على أن هذه النجوم خلقت لفائدة عظيمة وهي كونهم يستدلون بها لجهة سيرهم حتى لا يظل الطرق، فهي فائدة كبيرة. فأما إذا استدل بها مستدل على الحوادث وعلى الوقائع التي تقع في الأرض أو على أنه سيحدث في نجم كذا قحط أو موت أو طوفان أو ما أشبه ذلك فإن هذا خطأ، من تأول فيها غير ذلك واعتقد أنها دالة على علم الغيب أخطأ وأضاع نصيبه، يعني أضاع نصيبه من العلم، أضاع حياته، أضاع نصيبه من الدين، وتكلف ما لا علم له به، أي تدخل فيما لا يعنيه، فإن هذا مما لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا كان الاستدلال بذلك بأجهزة وبأدوات محسوسة فإن هذا يدخل فيما يدرك بالإحساس. عندنا أيضاً الحديث الذي عن أبي موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. حديث فيه وعيد شديد لهؤلاء، توعدهم بأنهم يعني ثلاثة أصناف من الناس لا يدخلون الجنة جزاء لهم عقوبة لهم، إذا لم يدخلوا الجنة فإنهم من أهل النار إما دائما وإما مؤقتا. أولهم مدمن الخمر، يعني المديم له، المدمن هو المديم المستمر عليه، والخمر هي ما يخمر العقل يغطيه من الأشربة التي تشرب للتذنب بها، وهي محرمة شرعا، والعقوبة عليها كما شرع الله على لسان رسوله: الجلد، ثم القتل في الثالثة، ثبت عنه في الرابعة أو الخامسة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. إذا لم يتأثر بالجلد فإنه يقتل، وذلك لأنه قد ألف هذا المنكر وصار طبعا له، فيصعب جدا أن يتخلص منه، فالراحة أن يقتل حتى يرتاح منه البشر، وذلك لأنه قد يفسد على الناس، لأنه بتعاطيه لهذا الشراب يزول عقله، وبزوال عقله يحصل منه أضرارا ومفاسد على نفسه وعلى المجتمع. الثاني قاطع الرحم، والرحم هم القرابة، وقطعهم بمعنى هجرانهم، يعني مقاطعتهم من السلام والزيارة والكلام والحقوق وما أشبه ذلك، سواء كانوا من أقارب الأب أو من أقارب الأم، سواء كانوا من الأصول أو الفروع، من الأجداد أو من الأبناء أو البنات أو أولادهم أو نحو ذلك، هؤلاء لهم حق القرابة. وقد قال الله تعالى: وآتي ذا القربى حقه، فالذي لا يؤتهم حقهم ويزيد على ذلك أنه يسيء إليهم ويسبهم ويوصل إليهم أضرارا متوعد بهذا الوعيد أنه لا يدخل الجنة كما في هذا الحديث. الثالث وهو الشاهد هنا: مصدق بالسحر، ولم يقل ساحر بل مصدق. إذا كان هذا حال المصدق فكيف بالمتعاطي؟ لا شك أن ذنبه أكبر، الذي يفعل نفس السحر ويتعاطاه ذنبه أكبر من الذي يصدقه. فالذي يصدق هو الذي يصوب حال هذا الساحر ويقول: هذا صادق، هذا محق، هذا على صواب، هذا على حق، ونحو ذلك، أنه توعد بهذا الوعيد. ويدخل في السحرة المنجمون، فإنه من السحرة. والدليل على أن المنجم ساحر الحديث الذي تقدم، قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فإذا الساحر يعم المنجم الذي يتعاطى علم التنجيم الذي هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فالذي يتعاطى علم التنجيم متوعد بوعيد شديد، والذي يصدقه متوعد بمثل هذا الوعيد كونه ممن لا يدخل الجنة. فدلنا على أن هذا ذنب كبير الذي هو التنجيم، وكذلك جميع أنواع السحر، وكذلك أيضا جميع أنواع التنجيم وتنجم على كل المراد به علم التأهيل. ذكرنا أن التنجيم قسمان: علم التسيير الذي هو تسيير الأفلاك ومعرفة المنازل، وعلم التأثير وهو اعتقاد أن هذا النجم له تأثير في الكون، بأن يكون يعتقد أنه الذي يثير الرياح، أو أن هذا النجم هو الذي يجمع السحب، أو أن هذا النجم هو الذي ينزل المطر، أو أنه هو الذي يحصل به الغرق، أو الذي يحصل منه الوباء، أو الذي لهذا إذا قيل أنه يؤثر. وكذلك إذا اعتقد بأنه لا يؤثر ولكن جعله علامة، علامة قال هذا النجم يحصل فيه كذا، علامة لحصول وباء أو لحصول رخاء أو غلا أو رخص أو موت أو صحة أو مرض أو نحو ذلك، من الذي دلك على ذلك؟ هذا النجم مسير ومسخر، فكيف يدل على ذلك؟ أنت إنما تظن ظنا أو تستوحي من شيطانك الذي لابسك وقال لك قل كذا وكذا، أو تستدل بتلك المقدمات التي تعلمتها من أساتذتك ومعلميك وهي مبنية على الظن والتخمين. فإذن الذي يصدق مثل هؤلاء متوعد بمثل هذا الوعيد، نعوذ بالله. نسأل الله العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدقنا وكذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
الصلاة والسلام على محمد. هناك فرق بين هذا الباب والباب الماضي. إذا قلت: ما الفرق بينهما؟ هذا باب الاستسقاء بالأنواء، وذاك باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم هو النظر في النجوم، والأنواء هي مطالع النجوم ومغاربها، فكيف لم يجعلهما بابا واحدا؟ الجواب: الباب الماضي الذين يستدلون بسير النجوم اجتماعا وافتراقا على الحوادث، يتدخلون في علم الغيب. وهذا الباب في الذين ينسبون نزول المطر إلى النجم الفلاني، النوء الفلاني طلوعا أو غروبا، إما أنهم ينسبون إليه إحداث المطر، أو أنهم يستدلون بطلوعه على وجوب نزول المطر أو نحو ذلك. وبكل الأصل أن بين البابين فرق يسير، وهو اعتقادهم أن طلوع هذا النجم أو غروبه يستدل به على حدوث مطر. ومنهم من ينسب إليه المطر أنه الذي أثار الرياح وأثار السحب وأنزل المطر. الله تعالى هو المتصرف، هو الذي ينشئ السحب، هو الذي ينزل المطر، هو الذي ينبت النبات، فليس للنجوم أثر. النجوم مسيرة، الأنواء مسخرة، ليس لها تأثير ولو اعتقد فيها من اعتقد. وقد ذكرنا أن علم التنجيم يعني الاستدلال بالنجوم مشتهر قبل الإسلام وبعد الإسلام، وأن أهله الذين يتمثونه يسمون المنجمين، وأنهم متمكنون حتى قبل الإسلام، حتى في الأمم السابقة كقوم إبراهيم كانوا حزائين. الحزاء هو الذي ينظر في النجوم ليستدل بها، وإبراهيم خالفهم في ذلك إلا أنه وافقهم مرة لحيلة، حكى الله عنه شيئا من ذلك. قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. يذكرون أنه نظر في النجوم فقال إن هذا النجم دل على أنه سيصيبني سقم، أو استدللت به على أنه سيصيبني سقم أي مرض، وذلك بقرب مناسبة خروجهم لعيدهم، فتأخر حيلة ليكسر أصنامهم بعذر أنه سقيم. فهو ما نظر في النجوم إلا مجاراة لهم، وأما يعني حيلة، وأما نظره في النجوم مرة أخرى فهو أيضا مناظرة، في قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. في هذا نظره في هذه الكواكب من باب المناظرة، كأنه قال انظروا إذا كنتم مثلا تنظرون في النجوم وتستدلون بها انظروا هذا النجم هل يبقى، فلما أفل قال هذا لا يصلح، النجوم كلها تأفل يعني تغيب، وكذلك القمر أفل لما أفل يعني غاب، وكذلك الشمس لما أفلت عرف أن هذه الأشياء التي تغيب أنها لا تصلح أن تكون معبودة، فعند ذلك قامت عليهم الحجة فقال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإذن النظر في النجوم إذا كان كما ذكرنا في الدرس الماضي للاستدلال على مطالعها ومغاربها ومعرفتها حتى يهتدى بها في السير وحتى تعرف البروج والنجوم. يعرف مثلا نجوم الشتاء ونجوم الصيف ونجوم الربيع والخريف حتى يعرف بذلك مثلا أوقات الشتاء وأوقات البذورات والغرس وغرس الأشجار وما أشبهه. فهذا لا بأس به. فإن كان النظر فيها نظر استدلال بها على أمور مستقبلة فهذا تداخل في علم الغيب. فإن كان النظر فيها نظرا في الاستدلال بها على نزول أمطار ونحوها فذلك الاستسقاء بها وهي لا تسقي، الله تعالى هو الذي ينزل المطر. فإن اعتقد أن النجم نفسه هو الذي يثير السحب وقد جعل مع الله متصرفا وقد جعل مع الله مدبرا ورازقا فيكون ذلك شركا حتى في الربوبية يستدعي الشرك في الإلهية. وكذلك إن اعتقد أن طلوع هذا النجم أو غروبه دلالة وأمارة فذلك أيضا تداخل في علم الغيب وهو لا يجوز. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعرفنا الفرق بين البابين. لما كان هناك أناس يتعلمون النجوم الاستدلال بها على الحوادث وصاروا منجمين، ولما كان هناك أناس يستسقون بالأنواء وليس معناه أنهم يقولون يا نوء أسقنا، يطلبون النوء أو النجم أن يسقيهم، ولكن ينسبون السقيا إليه، يقولون هذا المطر بسبب النجم الفلاني أو النوء الفلاني، كما في حديث ابن عباس لقد صدق نوء كذا وكذا. وكذلك في حديث زيد بن خالد بقوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن كافر بمؤمن بالكوكب. دل على أنهم ينسبون السقيا إلى الكوكب، يقولون صدق نوء كذا وهذا بسبب نوء كذا هذا، أو ظننا في نوء كذا أنه سيحل أو سيثير مطرا فصدق ظننا، لقد صدق نوء كذا وكذا. الأنواء واحدها نوء وهو النجم إذا طلع أو إذا غرب تسمى الأنواء، لأنه كلما طلع واحد ناء كلما غرب واحد ناء واحد مقابله. إذا غرب هذا في الفجر طلع هذا في الفجر، والطلوع يسمى نوء. ناء النجم يعني طلع يعني بدأ وظهر، فلذلك سميت أنواء من ناء يعني ظهر وبرز. ثم بعد ذلك أطلق عليها على واحد النجوم نوء. وقد لعلك تذكر أنه قد مر بنا ذكر النوء في باب المضى وأحلنا على هذا الباب في باب ما جاء في التطير بقول حديث أبي هريرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفار، وفي رواية ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواء، يعني ليس للنوء حقيقة وليس للنوء تأثير، وليس الاعتقاد أن الأنواء تثير الرياح وتثير السحب أصل أبدا، إنما هو من خرافات الجاهليين وتخرر صوتهم، وهذا لم ينقطع، لم ينقطع الاستسقاء بالأنواء أو نسبة المطر إلى الأنواء، بل لا يزال باقي كما في هذا الحديث، حديث أبي مالك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من جملة ما يبقى في أمته ولا ينقطع الاستسقاء بالأنواء. ذكرنا أن الاستسقاء بالأنواء على قسمين، إما الاستدلال وإما النسبة. الاستدلال يقولون طلوع هذا النجم دليل على أنه سيحدث مطر، والإحداث هو أن يقولون هذا النجم أثار، هذا النجم أحدث المطر، كأن النجم هو الذي يحرك وهو الذي يثير وهو الذي يتصرف، فلا يكون لله تعالى تصرف ما دام أن معه من يتصرف. في زمننا هذا من يستعملون ذلك ويسميهم أهل، يعني غالب أهل الزمان عارفين وعالمين أهل علم، يستدلون أو يذكرون أن النجم الفلاني أو طلوع النجم الفلاني سبب لكثرة الأمطار أو لقلة الأمطار أو ما أشبه ذلك، فيقعون في محذورين. المحذور الأول التدخل في علم الغيب، وهو الاستدلال بها على أمور مغيبة. والمحذور الثاني هو الاعتقاد أن لها تأثير، أنها تتصرف وتحدث، وذلك شرك كما قلنا في القبوبية. وإذا قدر أنه وقع ما يقولون، فما موقفك منه؟ كيف تقول إذا وقع ما يقولونه مصادفة؟ قدر مثلا من هذا المنجم أنه قال سيحدث في هذا الشهر مطر في المكان الفلاني، استدلنت عليه بالنجم الفلاني باقتران النجمين أو بتفققهما ثم حدث، ماذا تقول فيه يا عدنان؟
أقول هذه مصادفة.
مصادفة؟
لا لا أغير رأيي أبدا بأمر الله.
إذا قال بإذن الله، يعني أنا أتوقع أن يحصل كذا ولم يحصل إلا بإذن الله، هل هذا يجوز؟
قل جاي شيء توقعته استدللت، هل عن حسن ظنك بربك أن المسلمين دعوا الله واستسقوا فقال أنا أتوقع أن الله لثقتي به يجيب دعوتهم واستسقاءهم، هذا طيب. أما إذا قال أنا أتوقع الاستدلال بهذا النجم أو اجتماع هذين النجمين أو هذا أو اشتراقهما، هذا لا يجوز.
أقول ستحصل أمطار بإذن الله.
ستحصل ما الذي دلك؟ أتيت بسين الاستقبال، هل تعلم الغيب؟
طبقها بمشيئة الله عز وجل،
لكنه أخبر بشيء لم يقع في المستقبل، هذا تدخل في علم الغيب.
كلام إذا وقع الشيء وقال ما الدليل أنه وقوع، ليس ذلك يقول الله بقدر الله الكريم؟
نقول هذا من باب المصادفة كما قال عدنان، من باب المصادفة قد يحدث ذلك ابتلاء لينظر، يعني هل ضعفاء البصائر ينخدعون أم لا؟ ينخدع ضعفاء البصائر أما ثابت الإيمان فلا يزيدهم ذلك إلا تصلبا في إيمانهم وتقويا. وكثير منا يقولون إنه سيحدث ولا يحدث. ثم ذكرنا بالأمس أن هناك الأجهزة الحديثة التي تسمى الأرصاد الجوية، هذه أيضا قد يكون لها تأثير، يعني أنهم مثلا يرسلون هذه الأجهزة لمكان بعيد فتحس فيها نبرات، تحس أو يظهر فيها تأثير الرياح من مكان بعيد. إذا كانت الرياح قد نشأت من مكان بعيد من مسيرة مثلا 100 عام أو 50 عاما أحسوا بها أنها من الجهة الفلانية، والرياح تقطع الزمن، تقطع المسافة في زمن قصير. يقولون سيحدث رياح في الأماكن الفلانية أو في الأماكن الفلانية للاستدلال بهذه الآلات، لكن كثيرا ما تحدث رياح مفاجئة لا يشعرون بها، وعواصف كثيرة، كثيرا ما يتوخون ويقولون سيحدث كذا ولا يحدث. وهذا دليل على قصور اجتهادات ومعلومات الإنسان.
هذا الشيخ الذي يقول ربما يجعل الله عز وجل مثلا هذا النوع سببا في سجود الأمطار، هذا يجوز؟
لا يجوز، النوع ليس بسبب، النوع إنما هو مسخر ومدبر. فهل مثلا أن النوع هو الذي كونه سببا يطلب من الله حتى يكون إجابته سببا، أو أن النوع سبب في كونه يحرك؟ هل النوع يحرك الرياح أو يحرك السحب؟ النوع مسير، النجم مربوط في فلكه، وكل في فلك يسبح.
السحب نقل هذه السحابة تدل على أن المطر على أنه سيسبح المطر إن شاء الله.
تدل بأي دليل؟
يعني من العادة ومن كلام.
إذا رأى مثلاً سحب قال يمكن أن يكون فيها إن شاء الله مطر، أما الجزم فلا يجزم.
نعم، نحن نقصد الاحتمال، لا نقصد الجزم.
يمكن يحتمل هذا السحب متراكم، يحتمل أن يكون فيه مطر أو يكون فيه ريح أو يكون فيه برد، محتمل. أين مثلاً عادة أن السحب المتراكمة التي كأنها جبال، هذه قد يكون فيها برد لقول الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يعني تكون بعض السحب كأمثال الجبال الشامخة، لعلك شاهدتها عندما تركب الطائرة تكون مرتفعة ارتفاعا هائلا وتسير